إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب صفة الصلاة و السنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل من سنن ابن ماجه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نام عن جزئه من الليل. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه.
باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه بيان أن تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب أمر كان معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن كل إنسان يكون له جزء في كل ليلة، مقدار في كل ليلة يقرأه من القرآن الكريم، فهذا أمر معروف وسيأتي تأكيده في الباب الذي يليه. فهذا أمر معروف من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حدث من تقسيم القرآن إلى أحزاب أو إلى أجزاء شيء له أصل فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المسألة الثانية: الشيخ قرأ عندنا في ترجمة الباب: باب ما جاء في من نام عن جزئه، ولا عن حزبه؟
عن جزئه.
عندنا هنا عن حزبه، فالترجمة مفسرة، ترجمة الجزء مفسرة لإيش؟ للحزب. وليس المراد بالجزء الجزء الذي تعرفنا عليه اليوم، إنما قطعة من القرآن الكريم، قطعة من القرآن الكريم، واضح؟ فهو فسر في الترجمة معنى الحزب بالجزء، وغاير بين الترجمتين لأداء هذا المعنى. فالمراد: باب ما جاء في من نام عن جزء مما كان يقرأه من القرآن في كل ليلة ويقسمه في قسمته أن يقرأه في هذه الليلة. مسألة: هذا الباب وما ورد فيه من الأحاديث يدل على أن الأصل المشروع لكل مسلم أن يكون له جزء وقطعة من القرآن يقرأها في كل ليلة، هذا الأصل. وعلى هذا الأصل جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. على هذا الأساس كأنها قضية منتهى منها، قضية أن كل مسلم جزء يقرأه من القرآن. مسألة: وفيه فضيلة القراءة من الليل، وفيه فضيلة القراءة من الليل، أن يكون ما تقرأه من القرآن أن يكون في الليل ولا يكون في النهار. كيف عرفنا هذا؟ أقول شوف الحديث إيش يقول. يقول: كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن قراءة الليل لها مزية. طب ما هو السر في أن مسألة ما هو السر في أن قراءة الليل لها مزية؟ أقول قراءة الليل لها مزية، لأن الله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وناشئة الليل هي من أول الليل، هي من أول الليل، كل ساعة من ساعات الليل يقال لها ناشئة. صح سيأتي أن بعض السلف سمى الصلاة بين المغرب والعشاء هي ناشئة الليل، قال ناشئة الليل هي صلاة ما بين المغرب والعشاء، وسماها بصلاة الأوابين زي صلاة الضحى اللي هي بين الفجر وبين الظهر، فسماها صلاة الأوابين. لكن نقول هذا لا يمنع صواب قول من قال أن ناشئة الليل هي ساعات الليل. طب ما معنى قوله أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ أشد وطئا يعني مواطأة للقلب مع اللسان، وأقوى مقيلة يعني قراءتك فيها ستكون قراءة متأنية خاشعة متأملة متدبرة، تنتبه فيها لمعاني الآيات الكريمات التي تقرأها. إذن القضية محسومة أن المسلم لا بد أن يكون له قراءة من الليل، يعني هذا أمر مفروغ منه. هذا مثل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، من يشرح لي كيف مثلها؟ يعني الله هنا في الآية يقول وبالوالدين إحسانا، كأن قضية وجوب بر الوالدين هذه قضية إيش منتهية مفروغ منها، إنما أنت مطالب بالزيادة وهي الإحسان. كيف الدلالة؟ يعني هنا لما جاء قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنه قضية أنه كل مسلم لابد أن يكون له قراءة من الليل إيش قضية منتهى منه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، هكذا ينبغي أن يكون عباد الرحمن، هكذا ينبغي أن يكونوا لهم قراءة من الليل ما شاء الله عن ظهر قلب عن المصحف، لابد أن يكون لهم في الصلاة يقوموا من الليل، لابد أن يكون لهم قراءة من الليل، هكذا ينبغي أن يكون. نحن لا نقول هذا واجب، لكن هذا هو الأصل، وعلى هذا الأصل جاء هذا الحديث، وعلى هذا الأصل تتبين لك معاني هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب. مسألة، قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه، إيش تستفيد؟ تستفيد أنه ممكن الإنسان حزبه يقسمه، إذا كان حزبه يقرأ في الصلاة فصلى من حزبه في الصلاة في أول الليل ثم صلى بعد نام ثم قام بعد ذلك وصلي ثم أوتر، خلاص أجزى، يجوز لك أن تقسمه ويجوز لك أن توصله. فلو حصل أنك صليت وقرأت من حزبك في الصلاة في أول الليل ثم نمت على أساس تقوم آخر الليل فأخذك النوم ولم تقم كتب لك الأجر صدقة من الله سبحانه وتعالى، صدقة من الله سبحانه وتعالى. مسألة، قال فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني في هذا الوقت اللي هو وقت إيش الضحى، اللي هو وقت الضحى. فائدة، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من كان لا يقوم من الليل فليصلي الضحى فإن الله يكتب له من الأجر إن شاء الله مثل قياما في الليل. كيف؟ أقول لعله أخذ من مثل هذا الحديث، من مثل هذا الحديث. مسألة، قوله كأنما قرأه من الليل أطلق القراءة، فلم يشترط أن تكون القراءة مفردة، ولم يشترط أن تكون القراءة داخل الصلاة، فبأي صفة أنت صليت وقرأت، أنت قرأت من غير أن تصلي، هذا حصل المقصود بدلالة الإطلاق، بدلالة الإطلاق. مسألة، قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أقول هذا فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وهذا كما ثبت في حق الإنسان الذي له عادة ورد وعادة في الصلاة أو قراءة أو كذا ثم سافر وانشغل أو مرض وما استطاع أن يؤدي ورده أو أن يقوم من ليله فإنه يكتب له الأجر كما كان يكتبه وهو صحيح مقيم. هذا أيضا من كانت له صلاة من الليل فأتى فراشا على أساس ونيته أن ينام ويقوم فنام كتب له أجره كأنما قامه صدقة من الله عليه. وهذا ممكن ينكتب فيه جزء صغير صدقات الله على المسلمين. ها عندنا صدقة الله هنا، عندنا صدقة أيضا أخرى في قصر الصلاة في السفر، قال الرسول إنما هو صدقة تصدق الله بها عليكم. عندنا صدقة الله في الرخص، قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، صدقته علينا في الرخص. وتتتبع هذه المعاني في مقالة صغيرة في بحث صغير يكتب فيه صدقات الله على المسلمين، الله تصدق علينا. الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله صدقة، صح ولا لا؟ هذا صدقات الله على المسلمين، تجتمع عنده 5 6 7 10 أشياء تكتبها، تصير مقالة حلوة وموضوع ما شفت أحد كتب فيه. مسموح سووه. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول: ولا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت: يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة. قال: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت ملا، فقرأه في شهر. فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في 10. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: فقرأه في 7. قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فأبى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وتحويل قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح.
باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن. فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه مشروعية أن يختم المسلم القرآن، وإنما السؤال في كم؟ في أسبوع؟ في 3 أيام؟ في نصف شهر؟ في شهر؟ في 40 يوما؟ في كم؟ هو يورد الآن أحاديث لتدل على هذا المعنى الذي يريده، لتدل على هذا المعنى الذي يريده. أورد أول حديث، حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف الحديث. المحقق جاء للتخريج رحمه الله وقال: هذا الحديث حديث ضعيف، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ضعيف. انتبهوا الآن، وحكم المحقق هذا فيه نظر للأسباب التالية. السبب الأول أن هذا الراوي قالوا صدوق سيء الحفظ، يعني عنده أخطاء، لكنه في الأصل إيش؟ صدوق. بدك تقول لي يا أستاذ إيش يعني؟ إيش يعني؟ أقول لك نعم، في فرق، في فرق بين أنه يقول لك الراوي هذا سيء الحفظ، وفي فرق بين يقول لك هذا الراوي صدوق سيء الحفظ أو ثقة يخطئ. إيش الفرق؟ الفرق يقول لك هذا الرجل ترى نحن ما نتهمه، ترى نحن ما اكتشفنا عليه أي شيء في خيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى هذا الرجل يعني حاله أمره إن شاء الله طيب، لكنه في عنده أحاديث أخطأ فيها، وهذه الأحاديث شوية كثير. فإذن هذا الرجل لا يستحق أن تقول عنه إيش؟ ضعيف. لا، ولذلك ابن حجر في التقريب قال صدوق سيء الحفظ، أو كلمة قريبة من هذه، والله الآن ما أذكر. صدوق يخطئ يمكن، يمكن والله ناسي، يمكن. وجدت أنت رجعتها؟ صدوق يخطئ، قال صدوق يخطئ، انتبهت؟ زين ما نقول ثقة يخطئ، ترى هذه كلمة من ابن حجر، ما هي كذا. لا، صدوق يخطئ غير قوله سيء الحفظ، غير قوله ضعيف، غير قال صدوق يخطئ، فمعناته هو ما هو ضعيف، جاء المحقق وقال ضعيف. هذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة، إذا حدث الراوي بحديث فيه قصة فهذا أرجى أن يضبطه، وهذه نبه عليها الإمام أحمد بن حنبل، جاء عن أحمد بن حنبل قال إذا حدث الراوي بحديث فيه قصة فهو أرجى أن يضبطه. هذه ثاني قضية خليها في بالك. ثالث قضية، عبد الله بن عبد الرحمن هذا طائفي من أهل الطائف، وهذه قصة وفد الطائف وقصة كلام الرسول مع وفد الطائف لما جاءوا، فأي حديث وأي قصة أولى أن يحفظها عبد الله بن عبد الرحمن ويضبطها لتثبت شرف قومه وشرفه وشرفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أليست هذه القصة؟ فإذا اجتمع عندنا ثلاثة أشياء، أنه ما هو ضعيف، وأن الحديث فيه قصة، وأن القصة تتعلق بقومه. شوفوا اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، عن عثمان بن عبد الله بن أوس، عن جده أوس بن حذيفة، كلهم من أهل الطائف، وهذول أصحاب الوفد، وهو يحدث هذه القصة، والقصة عن قومه وعن حالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث لا ينبغي أن يضعف بعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، فإن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي أولا ليس بضعيف، ثانيا الحديث فيه قصة، ثالثا القصة تتعلق بقومه، فهي أدعى أن يضبطها، أدعى أن يضبطها. وقد اعتمد العلماء على هذا الحديث في قضية التحزيب، تحزيب القرآن، وهذه مسألة مهمة جدا في علوم القرآن، مسألة يهتم بها علماء علوم القرآن كثيرا، وهذا الحديث عندهم من الأحاديث المعتمدة في قضية التحزيب وإثبات أصل للتحزيب. واضح؟ إيش نقصد بالتحزيب؟ يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء، مو شرط زي الأجزاء الثلاثين، بس يعني تقسيمه إلى أجزاء. وسيأتي إيش التقسيم التحزيب اللي كان شايع عند الصحابة رضوان الله عليهم في نفس الحديث، سيأتي. المسألة الثانية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الوقت، فكان يأتيهم كل ليلة يحدثهم، وكان أغلب حديثه صلى الله عليه وسلم عن ما فعله به قومه صلى الله عليه وسلم من الأذى، وما كان حال الدعوة معهم، وأنها كانت مرة لهم ومرة عليهم، حتى نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تستلمح منه أن الرسول يذكرهم بموقفهم اللي كان معه عليه الصلاة والسلام، ويحدثهم عن قومه، فإذا قومي كده سووا أنتم معذورين، فكانوا يقولون ترى أنتم معذورين إذا قومي كده سووا معايا، لا تزالوا إحنا يعني ترى قومي كده سووا كانت الأيام بيننا الدول، وهم قومي، أنا لما جيتكم الطائف أنتم ما استجبتوا، وكان أبناء ابن عبد يلال موقفهم سيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كانوا يعني كانوا يرفع العتب، يقول إذا قومي كده سووا ربنا جعل الأيام بيننا دول والآن إحنا كذا، فكانوا يقول لهم ترى لا يجي في خاطركم عن الموقف اللي حصل لي معاكم. مسألة. قال يقف على رجليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من طول الوقوف إيش يعمل؟ يراوح بينك. إيش يعني يراوح؟
يقف على واحد.
مثل لما في التدريب الرياضي يقول لك استعد، بعدين يقول لك إيش؟ استعد. استعد بعدين يقول لك إيش؟ ارتاح. ارتاح يعني راوح بين قدميك وارخي يديك، صح ولا لا؟ الرسول كان من الوقوف يتعب ويراوح. احتمال كان يقوف يخطب، كان هذا قيام خطبة، واحتمال أنه كان يقوم ويتكلم هكذا صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه الكل. وهذا فيه بيان الاعتناء من الرسول صلى الله عليه وسلم بحال هذا الوفد وكلامهم ويعني تعليمهم أمور الدين وأمور الدعوة. وكان الرسول أكثر كلامه عن هذه السيرة فيه أهمية أن يتعلم المسلم سيرة الرسول وأحوال الدعوة التي مر بها صلى الله عليه وسلم. وليش الفائدة يجلس يحدثهم فقط زي كده؟ يعني خلاص عرفنا أنه رفعته، بس نقول لا، هذا فيه ترى أهمية هذه الموضوعات. ولذلك لا يستهين أحدكم أن يتعلم السيرة وأن يدرسها. يعني في عدة مزايا لدراسة السيرة، من أهم، أنا لي رسالة مفردة في أهمية دراسة السيرة في الرد على المخالفين. من أهم مزايا السيرة أنها تعطيك التطبيق العملي، خلاص ما تحتاج إلى نصوص وتتفقه وتستدل، لا، تعطيك التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بباب الجهاد والسير، خاصة فيما يتعلق بباب الجهاد والسير وأمور الدعوة. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة، ولذلك الإخوان والسروريون اهتموا كثيرا بالسيرة حتى يحرفوا معانيها وفق، وكل جماعة تلاقي عندهم فقه السيرة، منير الغضبان، ما أدري إيش في السيرة، محمد سرور زين العابدين، غزالي. فلان البوطي السيرة،
الغزالي
فقه السيرة، كل واحد دخل. ليش؟ لأنه يبغوا من خلالها يترسموا حزب لحزبهم. هذا للأردني، هذا اسمه إيش؟ في أردني هذا اللي له آيات أسيء فهمها وكذا، هو لا مو سعيد حواء، سعيد حواء برضو له، صدق له في السيرة سعيد حواء، دحين نتذكر إن شاء الله. المهم أنه السيرة مهمة جدا، وذلك طالب العلم لابد أن يضع في برنامجه أن يمر على السيرة. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اهتم بالسيرة، فعمل مختصر لسيرة ابن هشام، واهتم زيادة فاختصر كمان زاد المعارف. لازم تخلي لك أنت مشروع، في مشروع قراءتك كتاب في السيرة تقرأ، هناك زاد المعاد السيرة مع الفقه، السيرة الأخبار مختصر السيرة أو تهذيب سيرة ابن هشام، ما تستغني عن هذا. لو كمان تقرأ الروضة الأنف في شرح السيرة للسهيلي، ترى مرة تستفيد علم وفقه ولغة وسيرة. الروضة الأنف في السيرة على سيرة ابن هشام مرة مفيد، يعطيك يعني فقه ويعطيك لغة ويعطيك سيرة وتحقيق في الأحداث. والسهيلي من العلماء الكبار في اللغة العربية. مسألة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سواء، ميزة السيرة إنها تعطيك أول شيء التطبيق العملي للأحكام خاصة في باب السيرة والجهاد، خاصة في باب السير والجهاد. ميزتها كذلك أنها تعطيك قوة ومكنة في الرد على المخالفين، خاصة التكفيريين والخوارج، ترى تعطيك قوة في هذا الباب عجيبة. كنا لما نجلس نتناقش مع الفئة الضالة كان من أكثر الأشياء يساعدنا في هذا الباب السيرة. تدروا ليش؟ لأن السيرة ما تحتاج يقول هذا حديث ضعيف، سيرة مستقرة خلاص، الأمور كلها محل اتفاق، ما تحتاج يعني كلام في إثبات وعدم إثبات، القضية مسلمة أن الرسول كذا سوى في غزوة بدر، الرسول كذا سوى في معركة الخندق، الرسول كذا سوى في معركة أحد، الرسول قضية مسلمة. فكان هذا يطوي علينا كثير من البحث في الثبوت وعدم الثبوت، لأن القضية مسلمة ومنتهى منها حتى عندهم. فهذا يساعدك أيضا في الرد على المخالفين. أيضا يساعدك يعرفك بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفك بالصحابة واللي بذلوه، يعرفك بأمور كثيرة، يعرفك بأطوار الدعوة، يعرفك بأطوار التشاريع كيف سارت وكيف مشت، تعرف هذه الأمور. يعني كنا قبل كم يوم أسبوع اللي راح كنا نتكلم في المكتب جوا، كنا نتكلم على قضية ليلة الإسراء. قلت لهم حديث البراء بن عازب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس 16 شهرا وفي رواية 18 شهرا. قلت لهم يلا تعالوا نفترض أنه الإسراء والمعراج كان في رجب، يلا أحسبوا 16 شهر، ها؟ شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، هذه 5. الرسول هاجر في ربيع الأول، يعني سنة بكاملها تنطوي، كم سارت؟ 12 و5 17 شهر. أول ما راح، مو أول ما راح، معناته ما هو صحيح، معناته ما هو صحيح. كيف عرفنا تطبيق هذا الأمر على طب هم يقولوا الإسراء والمعراج حدث قبل الهجرة بسنتين على أرجح الأقوال، طب كيف يعني؟ ما هو منضبط. بلاحظ الفكرة كيف بتلاقي الأمور تنضبط لك بمعرفة السيرة، معرفة أحوال السيرة، أحوال التشريع تظهر لك من معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يحصل له عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله عز وجل جعل قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء في أحوالهم مع أممهم وسيلة لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب أولى أن المسلم يتأمل في سيرة الرسول ليكون هذا تسلية له أيضا وسيرة يعني يحاول أن يمتثلها وأن يأخذ منها العبرة والعظة في محل بالرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كان السجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. ذكرت لكم ما يتعلق به. مسألة، قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. إذن الرسول كان له حزب، كان له في كل ليلة جزء يقرأه من القرآن. طبعا هذه القضية قضية مسلمة يدل على أنه الرسول على أنه كل ليلة من القرآن ممكن الإنسان يقسم القرآن، أنه جبريل كان يعرض القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، في طول رمضان يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي السنة التي مات فيها عرض عليه القرآن مرتين، معناته كان لكل ليلة حزب أو جزء، صح ولا لا؟ إذن قضية التقسيم، بس هذا نص خلاص، الرسول قل طرأ علي حزبي. إيش معنى طرأ علي؟ إنه حصل ما يشغلني عن قراءة حزبي في وقته فتأخرت حتى أقرأ، هذا معنى طرأ علي، إنه انشغلت ما قريت حزبي في وقته فتأخرت عليكم حتى أقرأ حزبي، ما أريد أن يفوتني. وهذا فيه تعليم للمسلم أن يلازم حفظ، أن يلازم قراءة الحزب الذي يقرأه أو الصلاة به زي ما اعتاد، ويواظب على ذلك، وما ينظر حتى لو كان قليل، فإن قليل دائم خير من كثير منقطع. الناس اليوم اشتكوا كثير من أمراض ومن نفس ومن عين ومن حسد ويخشوا من السحر، فنقول لهم أقروا القرآن. الحمد لله من فضل الله إلينا اليوم، واحد يقول لي والله في اليوم أنا أقرأ البقرة مرتين، قلت الحمد لله هذا طيب إن شاء الله خير. فالإنسان يعني يجعل له أن يقرأ، يقرأ البقرة حب، يقرأ البقرة وآل عمران حب، يقرأ القرآن كله يمر عليه يقسم القرآن، هذا طيب، لا تترك قراءة القرآن. أذكر مر علي نص يقول أوصاني أحد المقادسة، يقول أوصاني فلان من شيوخهم، قال لا تترك أن تدع أن تقرأ كل يوم من القرآن ولو صفحة، فإنه ييسر لك. كانوا طبعا يسافروا من أجل أخذ الإجازات والقراءة على المشايخ، قال فلزمت ذلك فتيسر لي من ذلك الشيء الكثير، بسبب أنه حافظ على أن يقرأ في كل يوم ولو صفحة من القرآن الكريم. وأنتم جربوا هذا، في كل يوم أقرأ ولو صفحة من القرآن الكريم وشوفوا إيش التيسير اللي يصير لكم بسبب ذلك. فإن القرآن إذا كانت البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، فنقول هذا الحكم للبقرة خصوصا ولعموم القرآن، لعموم القرآن. أما جاء في الحديث أنه إذا اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم وغشيتهم ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله
من عند،
فأنت أقرأ القرآن وربي إن شاء الله يرزقك هذه الأمور كلها ويسر لك أمرك. مسألة، قال طرأ علي حزبي، كيف كان حزبه؟ نأخذ من هذا، قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ الآن جاءتك سورة التحزيب، ما هي على أساس الأجزاء، لا أجزاء بس مو بالأجزاء اللي عندنا الآن الحالية، زي كلمة ساعة، كلمة ساعة إذا جاءت في اللغة العربية وفي الحديث النبوي ليس المراد بها المدة الزمنية اللي نعرفها 60 دقيقة، قد تكون الساعة بمقدار ساعتين من ساعتنا، قد تكون الساعة بمقدار نصف ساعة، مثلا يقول لك ساعة الزوال ترى ما تجي ولا ربع ساعة، ساعة الضحى ترى يمكن تجي 5 ساعات 4 ساعات، وحلت لي ساعة من النهار، هذا شوف قديش الوقت، آخر ساعة من بعد العصر ممكن، ولكن قال يقللها في الرواية، قال يقلله زي كذا، انتبهتوا لهذه النقطة؟ طيب احنا الآن هنا يقول كيف تحزبون القرآن؟ قال ثلاث، يعني ثلاث سور. ايش هي ثلاث سور؟
البقرة والعمران والنساء،
البقرة وآل عمران والنساء. طيب قال وخمس، السيرة المائدة والأنعام
إلى براءة
صح ولا لا؟ وبعدين قال وسبعة تعد تبدأ وتسعة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل. انتبهت؟ هذا ختمة كاملة، معناته كذا كان يحزب القرآن. طبعا هذا يا شباب يا مشايخ هذا بحسب اللي كان نزل إلى ذاك الوقت، واضح؟ بحسب اللي كان نزل على الرسول إلى ذاك الوقت، ها؟ لا هذا ما يعني هنا الآن قال ثلاثة نعدها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذه 8 أيام، ما هو أسبوع، 8 أيام، معناته كان الغالب أنهم يختمون القرآن في إيش؟ ثمانية أيام. عد ثلاثة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، 7 أيام، الغالب أنهم يختمون القرآن في 7 أيام. اي نعم، دحين اقول خلاص. في حديث اخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم السبع الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الانجيل، والمثاني مكان الزبور، ايوه
فضلت بالمفصل،
وفضلت
بالمفصل
بالمفصل. أحد يقدر يقول لي إيش استلمح من هذا الحديث؟ هذا أنا أفردته برسالة مطبوعة محكمة، قوله وفضلت بالمفصل معناته سورة المفصل اختلف في بدايتها، قيل من الحجرات وقيل من سورة قاف إلى سورة الناس. المفصل هذا فيه من المعاني وفيه من الأمور ما لم يجتمع في التوراة ولا في الإنجيل ولا
في الزبور.
ومن أراد معرفة أمور الرسول وأحوال الرسول الخاصة به مباشرة في المفصل، والنداءات التي جاءت خاصة موجهة للرسول أغلبها كلها فين؟ أغلبها في المفصل، نداءات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأوصاف خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالمفصل فيه أشياء ما هي موجودة في غيره، فيها في قوته، غير أنه جاءت يعني الآيات مختصرة قصيرة على يعني درجة عالية من، طبعا العلماء علماء القرآن يقولوا في القرآن، القرآن كله فصيح لكن فيه فصيح وفيه يقول المفصل هذا أعلى الدرجات، وكانت في حوار وخطاب أهل مكة، كانت أغلبها في حوار وخطاب أهل مكة أهل اللغة صح، فكانت في حوارهم وخطابهم، وهذا أول ما نزل من القرآن الكريم، أول ما نزل من القرآن الكريم، واشتملت على قضايا كثيرة اختص بها المفصل عن سائر القرآن الكريم، ولذلك يعني ينبغي أن يكون المفصل محل عناية من طلاب العلم، لأن الرسول يقول فضلت بالمفصل، يعني يبغى يلفت نظرنا انتبهوا للمفصل، انتبهوا لمعانيه، انتبهوا لما فيه، انتبهوا لكذا، ترى فيه أشياء ليست في الآيات الأخرى وفي السور الأخرى. فيه معاني يعني فضلت بها، فيها أمور فضلت بها. ولذلك قل هو الله أحد ثلث القرآن، هذه فين؟ في المفصل. ترى الفاتحة من المفصل، رجعت في الترتيب كذا، فاتحة من المفصل لأنها من القرآن المكي ونزلت زي كذا. إيش كمان؟ قل يا أيها الكافرون، سورة البراءة، إنا أعطيناك الكوثر، المعوذات، يقول كان يعوذ نفسه بالعوذة التي كان يعوذ بها إبراهيم أبناه، فلما نزلت المعوذات خص بها،
المسبحات
يعني تلاقي كل أشياء فيه. وإن شاء الله تشوفوا الجزء حقي ما أرسلت، خلاص نزلوا في الموقع، نزلوا شوفوا إن شاء الله، نزلوا في الموقع شوفوا، هذا جزء محكم في حديث فضلته بالمفصل. إذن هذا طريقة في التقسيم على غير الأجزاء، ترى على غير الأجزاء اللي احنا ماشيين عليها، هذه طريقة وتسمى جزء، وكل حزب يسمى جزء. لكن العلماء، علماء القرآن، رأوا تقسيمه أقسام متساوية، كل قسم يعني 10 ورقات، كل 10 ورقات 20 لوحة، 20 وجه، فيصير هذا جزء. القرآن كله جاب هذه الطريقة، أجزاء متساوية، ما راعوا في هذا المعنى، ما راعوا في هذا المعنى. مسألة، حديث عبد الله بن عمرو، انتبهوا للدلالة اللي فيه، راح أبينها دحين، انتبهوا لها. يقول جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة. أنكر عليه الرسول هذا، قال له هذا غلط، ها قال له هذا ما يصح، قال له هذا قراءتك ما لك أجر فيها، لا. إيش قال له؟ قال له إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل، فقرأ في شهر إلى آخر. لذلك العلماء لما جاءوا عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في 3، قالوا قراءة القرآن على نوعين، قراءة لتحصيل الأجر والثواب واغتنام الأوقات الفاضلة، وقراءة للتدبر وللفهم وللتفكر. فمن أراد أن يقرأ في 3 وأقل من 3 صحت له هذه القراءة لنيل الأجر والثواب. لذلك ابن رجب ترى قرر أن الإنسان في رمضان يهتم بكثرة القراءة حتى يحصل الأجر في هذا الشهر الفضيل. يا شيخ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، يقول لك هذه ليست قراءة للفقه، هذه قراءة لإيش؟ للأجر. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، إلى 10 أمثاله، إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هنا الحرف يعني الكلمة، واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى قضية أنه تكثير الحسنات. طيب أكثر عبادة مطلوبة في رمضان ولها مزية في رمضان وفي هذا الوقت الفضيل إيش هي؟ قراءة القرآن. ولذلك الاهتمام في رمضان بكثرة التلاوة، أكثر من التلاوة، أكثر من التلاوة. أختم في يومين، في 3، في 4، ما يضرب، أختم، كثر الختمات، أختم. الرسول لم ينكر على عبد الله بن عمر وأبطل قراءته في يوم، في ليلة. طبعا كلمة على الهامش، عبد الله بن عمر قرأ في ليلة ما كان نزل إلى ذاك الوقت، صح؟ خليه يدير بال. لكن لا، الرسول لم يبطل، لكن قال له أخشى عليك أن تمل، أخشى عليك أن تمل. فيصير كلامه بعد كذا من باب الإيجاب ولا من باب الإرشاد؟ أفهمه، عشان تفهموا لما العلماء يتكلموا على حديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من، قالوا هذا ما يفيد تحريم القراءة في أقل من 3. من فين جابوها؟ جابوها من زي دلالة حديث عبد الله ابن عمرو، وضحت هذه النقطة. لذلك في رمضان اغتنم كثرة القراءة لفضل الزمان، لفضل الزمان. هذا الزمان الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم سنى لنا قيامه. ها؟ قال من قام من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر. طبعا لما نقول قيام ترى ما كان حالهم زي حالنا، لما نقول قيام يعني قراءة، يعني قراءة، واضح؟ فأنت تفهم هذا الأمر معناته هذا الزمن قال أحيى الليلة كله. أحيى الليلة كله بإيش؟ قراءة وذكر، مو كله صلاة، ما زاد عن 11 ركعة، واضح؟ فإذا أنت تهتم في الزمن الفضيل من إكثار القراءة. إذا عندك أنت القراءة أنواع للقرآن، قراءة التدبر والتفهم، طلب المعاني، وقراءة تحصيل الأجر، بس بشرط ألا تخل بأدب القراءة، ألا تخل بأدب القراءة، وألا توصل نفسك إلى حد الملل. وأنا أقول لك إذا استمريت تقرأ، إذا استمريت تقرأ بإذن الله في هذا الشهر بإذن الله ما تمل هذا الشهر. الإنسان يعني طول السنة ما في إنه يسوي زي هذا الشهر، فهذا الشهر لا تترك القراءة فيه. مسألة عبد الله بن عمرو يقول جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، قال فقال رسول الله إني أخشى أن يطول عليك، كأنه في شيء مطوي ما أنذكر. إيش هو؟ إما إن واحد جاء أخبر الرسول بشأن عبد الله بن عمرو، أو عبد الله بن عمرو جاء واستشار الرسول في اللي فعل، واضح؟ طيب مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل، أقول نعم، المسلم عليه أن يداري نفسك، ترى جسدك ونفسك مطيتك، إن تعبتها إن مليتها أنت الخسران. ولذلك الرسول يقول أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما إن الله قليل دائم خير من كثير منكم. أكلف نفسك من العمل ما تقدر، مو تقول أنا بدي أصلي الليل ويلا أنا بدي أقوم 11 ركعة وتمشي أسبوع بعدين تصير 7 ركعات، أسبوع بعدين تصير 5 ركعات، أسبوع بعدين تصير 3 ركعات، أسبوع ولا شيء، بطلنا. لا، أمشي خذ نفسك بالهوينة وربي يوفقك ويعينك ويسر أمرك، قليل دائم خير من كثير منكر، وإن الله لا يمل حتى تمل، أكلفوا أنفسكم من العمل بما تطيقون. إذن ينبغي عليك أن تداري نفسك. شوف الرسول كيف أرشد عبد الله بن عمرو أن يداري، يقول أخشى عليك أن تمل. إذن أنت يا مسلم كمان داري نفسك، داري نفسك. ولذلك نوع في العبادات، حتى في شغف القراءة، وأنت تقرأ الكتب وتحصل القراءة، لا تخلي القراءة بس في فن واحد، ولا تخلي القراءة بس في كتاب واحد، يعني كتاب في الحديث، كتاب في التفسير، كتاب في مثلا الآداب والأخلاق، كتاب أدب حطه جنبك تقرأ فيه، كتاب أدب تقرأ فيه وتطالع فيه، ما في مانع، على أساس أن القراءة تتنوع، لأنه القلوب يعني تمل. لما جاء حنظلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما بالنا إذا كنا عندك كان نرى الجنة والنار عيانا، وإذا خرجنا من عندك ألهتنا الأسواق، ألهتنا الأولاد والصفق بالأسواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة. الحديث المشتهر على الألسنة ما ثبت لكن هذا معناه، وهو روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا ملت إذا كلت ملت أو نحو ذلك، صح ولا لا؟ فأنت تنتبه لنفسك وتداري نفسك وتداري قلبك وتداري روحك. هذا في قراءة القرآن الرسول يقول يخشى عليه المن، ففي كل شيء يخشى عليك المن، عشان كده التعدد الطيب، صح؟ طيب طيب الرسول عليه الصلاة والسلام مسألة، الرسول قال إن أخشى علي أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر، فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي. والله هذه الكلمة دعني أستمتع من قوتي وشبابي تبغى وقفة. فنشوفوا كيف هذا شاب عبد الله بن عمر بن العاص، شاب صغير، الفرق بينه وبين أبوه 12 سنة، الفرق في العمر بينه وبين أبوه 12 سنة تقريبا، قال 11، أنا أتذكر 12، فرق سنة بيني وبينك شوف شو. يعني ما في فرق. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا قويا نشيطا، يقول دعني أستمتع بقوتي وشبابي. متعته في إيش؟ في قراءة القرآن، في عبادة، في طاعة. ولذلك يا شباب اغتنم شبابك قبل هرمك، وقوتك قبل ضعفك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل يا شباب لا تضيعوا. ما هو كلام عبث. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إيش قال؟ شاب نشأ في طاعة الله. صارت متعته الطاعة، متعته أنه يصلي، متعته أنه يقرأ قرآن، متعته أنه يجلس يتعلم العلم، متعته أنه يجلس في المسجد، متعته أنه يحضر الدرس. هذه والله عجيب. الآن يعني كأنك لما تقول له قوم يا واد صلي، قوم أعمل كذا، قوم، كأنك تقول له أنقل حجارة. هذا يقول دعني أستمتع من قوتي والشباب. متعته في إيش؟ فإنه يقرأ القرآن، يقرأ القرآن لا إله إلا الله مثلا، قال فقراه في 10، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فقراه في 7، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. لما كبر عبد الله بن عمر، صار مواصل على ما اتفق فيه مع الرسول، ما يبغى يغير، يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله. هو عليه رخصة بس هو يعني يرى أنه ما غير ولا بدل، ما يريد أن يغير ولا يبدل عما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير ندمان يقول ليتني أخذته، وهو يمكنه يأخذ لكن ما يبغى يبدل، يخشى من مثل السوء اللي غيره وبدله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بركة أنك تمشي على ما يقول لك عليه الرسول، أو يقول لك عليه الرجل الكبير أو أبوك الكبير. أمشي زي ما قال لك، أمشي، أترك عقلك، أترك عقلك. ذاك النهار كنا جالسين فجاءت مسكينة، كان عندنا قطعة كذا تمرية اسمها تمرية عريكة بالتمر مقطعة، فقلت للولد خذ وصلتين وأعطيها. قام الولد شال الصحن وراح يعطيها، كان أنا أبوه. بعد ما راح وحطها قلت له ليش خالفتني؟ أنا ما حبيت يدها تجول في الصحن، أنت ما تدري إيش في يدها، وما حبيت أشوف الصحن بكام، أنت بدك تصير أكرم مني؟ أضارم في بعض. أسمع كلام الكبير أحسن لك. إيوه انتبه، ترى الكبير لما نتكلم ما كلامه لا ترميه كده، هو فاهم إيش بيقول لك، أنا فاهم إيش بقول لك، أنا بقول لك خد وصلتين وأعطيها، تقوم تشيل الصحن، إيش هذا؟ فهمتوا كيف الفكرة؟ لذلك أنا أقول لك البركة مع وأبوك وأمك كلموك، يا أخي مدام ما في معصية لا تخالفهم، ألغي عقلك وامشي معاهم، لا تسوي نفسك أنت أحسن منهم، ترى هم حاسبين الحسبة، هم شايفين بزورة وعيال وجالسين، وهذه جاي الكل يبغى، فأنت لما تعطيه هذه أفرض شارة الصحن بكامله، إيش خارجنا مع البزورة هذول؟ برضو شغل حضارم، لكن هو صح يسوي. طيب مسألة قوله لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، أقول هذا دليل على القراءة بالتدبر وبالتفقه لا تكون بأقل من 3. مفهوم المخالفة أنه ممكن يقرأ في أقل من 3 لكن ما يحصل التدبر، هذا فنقول يصير هذه القراءة اللي هي من أجل إيش؟ تحصيل الأجر. مسألة قالت عائشة لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح، أقول رحم الله إمرأً انتهى إلى ما علم. أقول هي لا تعلم هذا ولم تنفي، هي فقط نفت علمها. لكن إقرار الرسول لقراءة عبد الله بن عمرو بن عاص القرآن كله في ليلة وعدم إنكاره عليه وإبطاله هذا سنة. سنة إيش؟ تقريرية. نعم. الباب الذي باقي شيء؟ ما في وقت؟
بس.
أيوة خلاص. عندكم أسئلة؟ الحين أنا الله يعينني أسامة رح يزعل مننا وإن أنا طولت وكثرت.
جزاك الله. السلام الله عليكم شيخنا. هذا يقول: هل يجوز للإمام صلاة النافلة محل الصلاة المكتوبة؟
السنة أن الإنسان إذا صلى الفرض في محل أن يغير محله لصلاة النافلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى أن يصل الإنسان صلاة بالصلاة، يقول حتى يتكلم أو يتحرك. نعم.
هذا يقول أنه طالب جامعي يستعمل برامج الكمبيوتر المهكرة لأن سعرها باهظ الثمن.
أن يسأل ما حكم؟ الذي يظهر والله أعلم أن استعمال النسخ المفتوحة أو الكتب البي دي إف إذا لم يكن هذا للتجارة وللبيع وللشراء وطلب الربح الظاهر أن هذا الأمر مسموح به، خاصة وإني سألت أهل الاختصاص قالوا لا يفتح برنامج ولا يعني يكون بمزايا النسخة الأصلية، فهي مجرد نسخة للاستعمال، فأرجو أن يكون في هذا إن شاء الله يعني فرج من هذا الباب. وأنا صاحب كتب لا أمنع أي واحد يصور من كتابي، لكن مو للبيع والشراء، ما أرى أنه هذا يتعارض، ما في مشكلة. المشكلة من يجي واحد يأخذ الكتاب ويصور ويبيعه ويتكسب من وراه وأنا صاحبه ويتركني، هذه المشكلة. لذلك نحن نقول هذه البرامج وغيرها الظاهر والله أعلم أن الاستفادة منها يعني لا حرج فيه، إلا إذا كان التهكير إلى درجة أنه يفك لك البرنامج كامل بكل خصائصه بكل مزايا، هنا تأتي وقفة قليلة أنه أحسن لك روح شوف لك نسخة ولو بسعر يعني معقول من أنك تستعملها وهي يعني أهلها ما يريدون أن تستعملها بدون ترخيص منه. والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أنهم شباب يعملون في شركة والمشغل يمنعهم من المغادرة لصلاة الجمعة وجهز لهم مصلى داخل العمل وطالبهم بصلاة الجمعة فيه علما بأن أقرب مسجد يبعد 4 كيلومترات ولا يسمعون الأذان، فما حكم صلاة الجمعة في العمل في هذه الحالة؟
صلاة الجمعة في العمل في هذه الحالة يعني الذي يظهر أنها غير مشروع، مشروع أن يذهبوا إلى المسجد، ولكن إذا كان هذا الذي يستطيعونه فقط ولا يملكون تغيير ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم حتى يفرجها الله لكم وتنتقلوا إلى عمل آخر تستطيع أن تصلوا فيه الجمعة مع جماعة المسلمين. هذا إذا تحققت شروط الجمعة الأخرى من توفر العدد، من وجود خطيب يخطب فيكم، من يعني الأمور المطلوبة في أداء الجمعة. والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم ذهاب المرأة مع صديقاتها؟
انتبهت لكلامي، احنا نقول اذا لم يتيسر لك الا ذلك. في بعض الناس يسمعوا الكلام ويقلبوه يخلوا كاني انا اقول زين ما نقول اكل الميتة حرام، الا عند الحاجة والضرورة ان الانسان يخشى ان يموت فله ان ياكل بقدر ما يدفع به ضرر الموت. بيجي هذا يقول اكل الميتة حلال عند الحاجة والضرورة، أي هذه عبارة صحيحة؟ هذه عبارة غلط. زهنا يجي يقول صلاة الجمعة في المصنع جائزة، الشيخ يقول أنا ما قلت كذا، أنا قلت مدام أنت ما تجد إلا هذا العمل وما تقدر إلا دحين إلا بهذه الصورة، فالرسول يقول إذا أمرتكم ما مرفاتوا منه، خاصة أن المسجد يبعد 4 كيلومترات وإذا تحققت شروط الجمعة كذا. طيب. نعم. لا خلاص هم الآن يقدروا يصلوا جمعة زي الناس اللي يكونوا برا ما قدروا يقيموا الجمعة في المسجد وكذا، فيقيموه ولو في الحدائق ولو في كذا. نعم. لا هذا غالبا يعني صلاة جمعة فين هذه؟
خارج المدينة. خارج المدينة.
يقول أطراف المدينة. أيوة ما في مشكلة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ذهاب المرأة مع صديقاتها إلى مطعم أو مقهى ليس فيه اختلاط؟
لا حرج في ذلك إذا كان ما في اختلاط، لكنه ما هو من المروءة. الله عز وجل ذكر أن المرأة تكون في بيتها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، فالمرأة مكانها ومحلها والأستر لها أن تبتعد عن مثل هذه الأماكن حتى وإن لم يكن فيها اختلاط، يعني تكون في بيتها مع أولادها مع زوجها، هذا أرفق بأمرها وهو الأحسن لها وأبعد لها عن الشبهة وأبعد لها عن رفقة السوء، فما تخرج إلى هذه الأماكن. لكن إن خرجت أحيانا إن شاء الله ما في بأس، نعم، بهذا الشرط أنه ما في خلطة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: مقاول يشتري الأرض من صاحبها على أن يكون له أجرة شقتين بعد بنائها، كما أنه يقبض المال من الزبائن أجرة الشقق قبل بناء العمارة على أن يستلموها بعد البناء، فما حكم ذلك؟
أجرة البناء ولا أجرة إيه؟ أجرة التأجير.
أجرة التأجير.
ها؟
أجرة الشقق نفسها.
يعني إيجار؟
يأخذها قبل ما يبني العمارة.
ولا يشاركوا في العمارة يصير البيت لهم؟ ما تصورك في إيجار الشقق؟
شراء العظم.
أيوة شراء العظم. شوف إذا كان يعني هذا الإنسان، أول شيء نبدأ المسألة الأولى، العقد عقد مقاولة وأدخل فيه شرط آخر خارج عنه، هذا الشرط ما يصوب. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد هذا لا ترابط له بعده، فليك تشرط علي إلا أجرك، واضح؟ هذا من هنا. أما من جهة أخذك فلوس من الناس اللي يبغوا الشقق، فإذا كان تأخذها على سبيل أنهم مشاركة ويصير هذا الشقق دي يصير ملكهم، هذا له نظر، وإذا كان هذا إيجار هذا ما يصح، فين المنفعة؟ ما حصلت المنفعة، فالعقد يعني فيه خلل والله أعلم.
زكر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب صفة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل من سنن ابن ماجه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نام عن جزئه من الليل. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه.
باب ما جاء في من نام عن حزبه من الليل. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه بيان أن تقسيم القرآن إلى أجزاء وأحزاب أمر كان معروف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن كل إنسان يكون له جزء في كل ليلة، مقدار في كل ليلة يقرأه من القرآن الكريم. فهذا أمر معروف وسيأتي تأكيده في الباب الذي يليه. فهذا أمر معروف من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما حدث من تقسيم القرآن إلى أحزاب أو إلى أجزاء شيء له أصل فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المسألة الثانية، الشيخ قرأ عندنا في ترجمة الباب، باب ما جاء في من نام عن جزئه ولا عن حزبه؟ عن جزئه، عندنا هنا عن حزبه. فالترجمة مفسرة، ترجمة الجزء مفسرة لإيش؟ للحزب. وليس المراد بالجزء الجزء الذي تعرفنا عليه اليوم، إنما قطعة من القرآن الكريم، قطعة من القرآن الكريم، واضح؟ فهو فسر في الترجمة معنى الحزب بالجزء، وغاير بين الترجمتين لأداء هذا المعنى. فالمراد باب ما جاء في من نام عن جزء مما كان يقرأه من القرآن في كل ليلة ويقسمه في قسمته أن يقرأه في هذه الليلة. مسألة، هذا الباب وما ورد فيه من الأحاديث يدل على أن الأصل المشروع لكل مسلم أن يكون له جزء وقطعة من القرآن يقرأها في كل ليلة. هذا الأصل، وعلى هذا الأصل جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. على هذا الأساس كأنها قضية منتهى منها، قضية أن كل مسلم جزء يقرأه من القرآن. مسألة، وفيه فضيلة القراءة من الليل، وفيه فضيلة القراءة من الليل، أن يكون ما تقرأه من القرآن أن يكون في الليل ولا يكون في النهار. كيف عرفنا هذا؟ أقول شوف الحديث إيش يقول، يقول كتب له كأنما قرأه من الليل، إذن قراءة الليل لها مزية. طب ما هو السر في أن، مسألة، ما هو السر في أن قراءة الليل لها مزية؟ أقول قراءة الليل لها مزية لأن الله عز وجل يقول: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وناشئة الليل هي من أول الليل، هي من أول الليل، كل ساعة من ساعات الليل يقال لها ناشئة. صح سيأتي أن بعض السلف سمى الصلاة بين المغرب والعشاء هي ناشئة الليل، قال ناشئة الليل هي صلاة ما بين المغرب والعشاء، وسماها بصلاة الأوابين زي صلاة الضحى اللي هي بين الفجر وبين الظهر، فسماها صلاة الأوابين. لكن نقول هذا لا يمنع صواب قول من قال أن ناشئة الليل هي ساعات الليل. طب ما معنى قوله أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ أشد وطئا يعني مواطأة للقلب مع اللسان، وأقوى مقيلة يعني قراءتك فيها ستكون قراءة متأنية خاشعة متأملة متدبرة، تنتبه فيها لمعاني الآيات الكريمات التي تقرأها. إذن القضية محسومة، أن المسلم لا بد أن يكون له قراءة من الليل، يعني هذا أمر مفروغ منه. هذا مثل قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. من يشرح لي كيف مثلها؟ يعني الله هنا في الآية يقول وبالوالدين إحسانا، كأن قضية وجوب بر الوالدين هذه قضية إيش؟ منتهية مفروغ منها، إنما أنت مطالب بالزيادة وهي الإحسان. كيف الدلالة؟ يعني هنا لما جاء قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنه قضية أنه كل مسلم لابد أن يكون له قراءة من الليل إيش؟ قضية منتهى منه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، هكذا ينبغي أن يكون عباد الرحمن، هكذا ينبغي أن يكونوا لهم قراءة من الليل ما شاء الله، عن ظهر قلب، عن المصحف لابد أن يكون لهم، في الصلاة يقوموا من الليل لابد أن يكون لهم قراءة من الليل، هكذا ينبغي أن يكون. نحن لا نقول هذا واجب، لكن هذا هو الأصل، وعلى هذا الأصل جاء هذا الحديث، وعلى هذا الأصل تتبين لك معاني هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب. مسألة، قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه، إيش تستفيد؟ تستفيد أنه ممكن الإنسان حزبه يقسمه، إذا كان حزبه يقرأ في الصلاة فصلى من حزبه في الصلاة في أول الليل، ثم صلى بعد نام، ثم قام بعد ذلك يصلي، ثم أوتر، خلاص أجزاء، يجوز لك أن تقسمه ويجوز لك أن توصله. فلو حصل أنك صليت وقرأت من حزبك في الصلاة في أول الليل ثم نمت على أساس تقوم آخر الليل فأخذك النوم ولم تقم كتب لك الأجر صدقة من الله سبحانه وتعالى. صدقة من الله سبحانه وتعالى. مسألة قال فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني في هذا الوقت اللي هو وقت إيش؟ الضحى، اللي هو وقت الضحى. فائدة، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من كان لا يقوم من الليل فليصلي الضحى فإن الله يكتب له من الأجر إن شاء الله مثل قياما في الليل. كيف؟ أقول لعله أخذ من مثل هذا الحديث، من مثل هذا الحديث. مسألة قوله كأنما قرأه من الليل أطلق القراءة، فلم يشترط أن تكون القراءة مفردة ولم يشترط أن تكون القراءة داخل الصلاة، فبأي صفة أنت صليت وقرأت، أنت قرأت من غير أن تصلي، هذا حصل المقصود بدلالة الإطلاق، بدلالة الإطلاق. مسألة قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. أقول هذا فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وهذا كما ثبت في حق الإنسان الذي له عادة ورد وعادة في الصلاة أو قراءة أو كذا ثم سافر وانشغل أو مرض وما استطاع أن يؤدي ورده أو أن يقوم من ليله فإنه يكتب له الأجر كما كان يكتبه وهو صحيح مقيم. هذا أيضا من كانت له صلاة من الليل فأتى فراشا على أساس ونيته أن ينام ويقوم فنام كتب له أجره كأنما قامه صدقة من الله عليه. وهذا ممكن نكتب فيه جزء صغير صدقات الله على المسلمين. ها عندنا صدقة الله هنا، عندنا صدقة أيضا أخرى في قصر الصلاة في السفر، قال الرسول إنما هو صدقة صدق الله بها عليكم. عندنا صدقة الله في الرخص، قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، صدقته علينا في الرخص. وتتتبع هذه المعاني في مقالة صغيرة في بحث صغير يكتب فيه صدقات الله على المسلمين، الله تصدق علينا. الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله صدقة، صح ولا لا؟ هذا صدقات الله على المسلمين. تجتمع عندك 5 6 7 10 أشياء تكتبها تصير مقالة حلوة وموضوع ما شفت أحد كتب فيه، مسموح سووه. الباب اللي بعده
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ويقول ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت ملا فقرأه في شهر فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فقرأه في 10 قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فقرأه في سبع. قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وتحويل قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح.
باب ما جاء في كم يستحب يختم القرآن. فيه مسائل. المسألة الأولى فيه مشروعية أن يختم المسلم القرآن، وإنما السؤال في كم، في أسبوع، في ثلاثة أيام، في نصف شهر، في شهر، في 40 يوما، في كم. هو يورد الآن أحاديث لتدل على هذا المعنى الذي يريده، لتدل على هذا المعنى الذي يريده. أورد أول حديث، حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف الحديث. المحقق جاء للتخريج رحمه الله وقال هذا الحديث حديث ضعيف، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ضعيف. انتبهوا الآن، وحكم المحقق هذا فيه نظر للأسباب التالية. السبب الأول أن هذا الراوي قالوا صدوق سيء الحفظ، يعني عنده أخطاء، لكنه في الأصل إيش؟ صدوق. بدك تقول لي يا أستاذ إيش يعني؟ إيش يعني؟ أقول لك نعم، في فرق، في فرق بين أنه يقول لك الراوي هذا سيء الحفظ، وفي فرق بين يقول لك هذا الراوي صدوق سيء الحفظ أو ثقة يخطئ. إيش الفرق؟ الفرق يقول لك هذا الرجل ترى نحن ما نتهمه، ترى نحن ما اكتشفنا عليه أي شيء في خيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى هذا الرجل يعني حاله أمره إن شاء الله طيب، لكنه في عنده أحاديث أخطأ فيها، وهذه الأحاديث شوية كثير. فإذن هذا الرجل لا يستحق أن تقول عنه إيش؟ ضعيف. لا، ولذلك ابن حجر في التقريب قال صدوق سيء الحفظ، أو كلمة قريبة من هذه، والله الآن ما أذكر. صدوق يخطئ يمكن، يمكن والله ناسي، يمكن. وجدتها أنت رجعتها؟ صدوق يخطئ، قال صدوق يخطئ، انتبهت؟ زي ما نقول ثقة يخطئ، ترى هذه كلمة من ابن حجر، ما هي كذا. لا، صدوق يخطئ غير قوله سيء الحفظ، غير قوله ضعيف، غير قال صدوق يخطئ، فمعناته ما هو ضعيف. جاء المحقق وقال ضعيف. هذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة، إذا حدث الراوي بحديث فيه قصة فهذا أرجى أن يضبطه، وهذه نبه عليها الإمام أحمد بن حنبل. جاء عن أحمد بن حنبل قال إذا حدث الراوي بحديث فيه قصة فهو أرجى أن يضبطه. هذه ثاني قضية خليها في بالك. ثالث قضية، عبد الله بن عبد الرحمن هذا طائفي من أهل الطائف، وهذه قصة وفد الطائف وقصة كلام الرسول مع وفد الطائف لما جاءوا، فأي حديث وأي قصة أولى أن يحفظها عبد الله بن عبد الرحمن ويضبطها لتثبت شرف قومه وشرفه وشرفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أليست هذه القصة؟ فإذا اجتمع عندنا ثلاثة أشياء، أنه ما هو ضعيف، وأن الحديث فيه قصة، وأن القصة تتعلق بقومه. شوفوا اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده أوس بن حذيفة، كلهم من أهل الطائف، وهذول أصحاب الوفد. وهو يحدث هذه القصة، والقصة عن قومه وعن حالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث لا ينبغي أن يضعف بعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، فإن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي أولا ليس بضعيف، ثانيا الحديث فيه قصة، ثالثا القصة تتعلق بقومه، فهي أدعى أن يضبطها، أدعى أن يضبطها. وقد اعتمد العلماء على هذا الحديث في قضية التحزيب، تحزيب القرآن، وهذه مسألة مهمة جدا في علوم القرآن، مسألة يهتم بها علماء علوم القرآن كثيرا. وهذا الحديث عندهم من الأحاديث المعتمدة في قضية التحزيب وإثبات أصل للتحزيب. واضح؟ إيش نقصد بالتحزيب؟ يعني تقسيم القرآن إلى أجزاء، مو شرط زي الأجزاء الثلاثين، بس يعني تقسيمه إلى أجزاء. وسيأتي إيش التقسيم التحزيب اللي كان شائع عند الصحابة رضوان الله عليهم في نفس الحديث سيأتي. المسألة الثانية، المسألة الثانية فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الوقت، فكان يأتيهم كل ليلة يحدثهم، وكان أغلب حديثه، أغلب حديثه صلى الله عليه وسلم عن ما فعله به قومه صلى الله عليه وسلم من الأذى، وما كان حال الدعوة معهم، وأنها كانت مرة لهم ومرة عليهم، حتى نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تستلمح منه أن الرسول يذكرهم بموقفهم اللي كان معه عليه الصلاة والسلام، ويحدثهم عن قومه. فإذا قومي كده سووا أنتم معذورين، فكانوا يقولون ترى أنتم معذورين إذا قومي كده سووا معايا، لا تزالوا إحنا يعني ترى قومي كده سووا كده سووا، كانت الأيام بيننا الدول وهم قومي، أنا لما جيتكم الطائف أنتم ما استجبتوا، وكان أبناء ابن عبد ياليل موقفهم سيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كانوا يعني كانوا يرفع العتب يقول إذا قومي كده سووا ربنا جعل الأيام بيننا دول والآن إحنا كذا، فكانوا يقول لهم ترى لا يجي في خاطركم عن الموقف اللي حصل لي معاكم. مسألة، قال يقف على رجليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من طول الوقوف إيش يعمل؟ يراوح بينك. إيش يعني يراوح؟
يقف على
واحد. مثل لما في التدريب الرياضي يقول لك استعد، بعدين يقول لك إيش؟ استعد، استعد، بعدين يقول لك إيش؟ ارتاح، ارتاح، يعني راوح بين قدميك وارخي يديك، صح ولا لا؟ الرسول كان من الوقوف يتعب ويراوح، احتمال كان يقوف يخطب، كان هذا قيام خطبة، واحتمال أنه كان يقوم ويتكلم هكذا صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه الكل. وهذا فيه بيان الاعتناء من الرسول صلى الله عليه وسلم بحال هذا الوفد وكلامهم، ويعني تعليمهم أمور الدين وأمور الدعوة. وكان الرسول أكثر كلامه عن هذه السيرة فيه أهمية أن يتعلم المسلم سيرة الرسول وأحوال الدعوة التي مر بها صلى الله عليه وسلم. وليش الفائدة يجلس يحدثهم فقط زي كده؟ يعني خلاص عرفنا أنه رفعته، بس نقول لا، هذا فيه ترى أهمية هذه الموضوعات. ولذلك لا يستهين أحدكم أن يتعلم السيرة وأن يدرسها، يعني في عدة مزايا لدراسة السيرة. من أهم، أنا لي رسالة مفردة في أهمية دراسة السيرة في الرد على المخالفين. من أهم مزايا السيرة أنها تعطيك التطبيق العملي، خلاص ما تحتاج إلى نصوص وتتفقه وتستدل، لا، تعطيك التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بباب الجهاد والسير، خاصة فيما يتعلق بباب الجهاد والسير وأمور الدعوة. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة، ولذلك الإخوان والسروريون اهتموا كثيرا بالسيرة حتى يحرفوا معانيها وفق، وكل جماعة تلاقي عندهم فقه السيرة، منير الغضبان، ما أدري إيش في السيرة، محمد سرور زين العابدين، غزالي. فلان البوطي السيرة،
الغزالي
فقه السيرة، كل واحد دخل. ليش؟ لأنه يبغوا من خلالها يترسموا حزب لحزبهم. هذا للأردني، هذا اسمه إيش؟ في أردني هذا اللي له آيات وسيئة فهمها وكذا، هو لا مو سعيد حواء، سعيد حواء برضو له صديق له في السيرة سعيد حواء، دعني نتذكر إن شاء الله. المهم أنه السيرة مهمة جدا، وذلك طالب العلم لابد أن يضع في برنامجه أن يمر على السيرة. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اهتم بالسيرة، فعمل مختصر لسيرة ابن هشام، واهتم زيادة فاختصر كمان زاد المعارف. لازم تخلي لك أنت مشروع، في مشروع قراءتك كتاب في السيرة تقرأ، هناك زاد المعاد، السيرة مع الفقه، السيرة الأخبار، مختصر السيرة أو تهذيب سيرة ابن هشام، ما تستغني عن هذا. لو كمان تقرأ الروضة الأنف في شرح السيرة للسهيلي، ترى مرة تستفيد علم وفقه ولغة وسيرة. الروضة الأنف في السيرة على سيرة ابن هشام مرة مفيد، يعطيك يعني فقه ويعطيك لغة ويعطيك سيرة وتحقيق في الأحداث. والسهيلي من العلماء الكبار في اللغة العربية. مسألة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سواء، ميزة السيرة أنها تعطيك أول شيء التطبيق العملي للأحكام خاصة في باب السيرة والجهاد، خاصة في باب السير والجهاد. ميزتها كذلك أنها تعطيك قوة ومكنة في الرد على المخالفين، خاصة التكفيريين والخوارج، ترى تعطيك قوة في هذا الباب عجيبة. كنا لما نجلس نتناقش مع الفئة الضالة، كان من أكثر الأشياء يساعدنا في هذا الباب السيرة. تدروا ليش؟ لأن السيرة ما تحتاج يقول هذا حديث ضعيف، سيرة مستقرة خلاص، الأمور كلها محل اتفاق، ما تحتاج يعني كلام في إثبات وعدم إثبات، القضية مسلمة. أن الرسول كذا سوى في غزوة بدر، الرسول كذا سوى في معركة الخندق، الرسول كذا سوى في معركة أحد، الرسول كذا، قضية مسلمة. فكان هذا يطوي علينا كثير من البحث في الثبوت وعدم الثبوت، لأن القضية مسلمة ومنتهى منها حتى عندهم. فهذا يساعدك أيضا في الرد على المخالفين، أيضا يساعدك يعرفك بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفك بالصحابة واللي بذلوه، يعرفك بأمور كثيرة، يعرفك بأطوار الدعوة، يعرفك بأطوار التشاريع، كيف سارت وكيف مشت، تعرف هذه الأمور. يعني كنا قبل كم يوم، أسبوع اللي راح، كنا نتكلم في المكتب جوا، كنا نتكلم على قضية ليلة الإسراء. قلت لهم حديث البراء بن عازب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس 16 شهرا، وفي رواية 18 شهرا. قلت لهم يلا تعالوا نفترض أنه الإسراء والمعراج كان في رجب، يلا أحسبوا 16 شهر، ها؟ شعبان رمضان، شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة، هذه 5. الرسول هاجر في ربيع الأول، يعني سنة بكاملها تنطوي، كم سارت؟ 12 و5 17 شهر. أول ما راح، مو أول ما راح، معناته ما هو صحيح، معناته ما هو صحيح. كيف عرفنا تطبيق هذا الأمر على طب هم يقولوا الإسراء والمعراج حدث قبل الهجرة بسنتين على أرجح الأقوال، طب كيف ما هو منضبط؟ بلاحظ الفكرة كيف؟ بتلاقي الأمور تنضبط لك بمعرفة السيرة، معرفة أحوال السيرة، أحوال التشريع تظهر لك من معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يحصل له عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله عز وجل جعل قصص الأمم السابقة وقصص الأنبياء في أحوالهم مع أممهم وسيلة لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب أولى أن المسلم يتأمل في سيرة الرسول ليكون هذا تسلية له أيضا، وسيرة يعني يحاول أن يمتثلها وأن يأخذ منها العبرة والعظة في محل بالرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ولا سواء كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كان السجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، ذكرت لكم ما يتعلق به. مسألة، قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه. إذن الرسول كان له حزب، كان له في كل ليلة جزء يقرأه من القرآن. طبعا هذه القضية قضية مسلمة يدل على أنه الرسول، على أنه كل ليلة من القرآن ممكن الإنسان يقسم القرآن، أنه جبريل كان يعرض القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في طول رمضان يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي السنة التي مات فيها عرض عليه القرآن مرتين، معناته كان لكل ليلة حزب أو جزء، صح ولا لا؟ إذن قضية التقسيم بس هذا نص خلاص، الرسول قل طرأ علي حزبي. إيش معنى طرأ علي؟ إنه حصل ما يشغلني عن قراءة حزبي في وقته فتأخرت حتى أقرأ، هذا معنى طرأ علي، إنه انشغلت ما قريت حزبي في وقته فتأخرت عليكم حتى أقرأ حزبي، ما أريد أن يفوتني. وهذا فيه تعليم للمسلم أن يلازم حفظ، أن يلازم قراءة الحزب الذي يقرأه أو الصلاة به زي ما اعتاد، ويواظب على ذلك، وما ينظر حتى لو كان قليل، فإن قليل دائم خير من كثير منقطع. الناس اليوم اشتكوا كثير من أمراض ومن نفس ومن عين ومن حسد ويخشوا من السحر، فنقول لهم أقروا القرآن. الحمد لله من فضل الله إلينا اليوم، واحد يقول لي والله في اليوم أنا أقرأ البقرة مرتين، قلت الحمد لله هذا طيب إن شاء الله خير. فالإنسان يعني يجعل له أن يقرأ، يقرأ البقرة حب، يقرأ البقرة وآل عمران حب، يقرأ القرآن كله يمر عليه يقسم القرآن، هذا طيب، لا تترك قراءة القرآن. أذكر مر علي نص يقول أوصاني أحد المقادسة، يقول أوصاني فلان من شيوخهم، قال لا تترك أن تدع أن تقرأ كل يوم من القرآن ولو صفحة، فإنه ييسر لك. كانوا طبعا يسافروا من أجل أخذ الإجازات والقراءة على المشايخ، قال فلزمت ذلك فتيسر لي من ذلك الشيء الكثير، بسبب أنه حافظ على أن يقرأ في كل يوم ولو صفحة من القرآن الكريم. وأنتم جربوا هذا، في كل يوم أقرأ ولو صفحة من القرآن الكريم وشوفوا إيش التيسير اللي يصير لكم بسبب ذلك. فإن القرآن إذا كانت البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، فنقول هذا الحكم للبقرة خصوصا ولعموم القرآن، أما جاء في الحديث أنه إذا اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم وغشيتهم ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله
من عند،
فأنت أقرأ القرآن وربي إن شاء الله يرزقك هذه الأمور كلها ويسر لك أمرك. مسألة، قال طرأ علي حزبي، كيف كان حزبه؟ نأخذ من هذا، قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن. الآن جاءتك سورة التحزيب، ما هي على أساس الأجزاء، لا أجزاء بس مو بالأجزاء اللي عندنا الآن الحالية، زي كلمة ساعة، كلمة ساعة إذا جاءت في اللغة العربية وفي الحديث النبوي ليس المراد بها المدة الزمنية اللي نعرفها 60 دقيقة، قد تكون الساعة بمقدار ساعتين من ساعتنا، قد تكون الساعة بمقدار نصف ساعة، مثلا يقول لك ساعة الزوال ترى ما تجي ولا ربع ساعة، ساعة الضحى ترى يمكن تجي 5 ساعات 4 ساعات، وحلت لي ساعة من النهار، هذا شوف قديش الوقت، آخر ساعة من بعد العصر ممكن، ولكن قال يقللها في الرواية، قال يقلله زي كده، انتبهتوا لهذه النقطة؟ طيب احنا الآن هنا يقول كيف تحزبون القرآن، قال ثلاث، يعني ثلاث سور. ايش هي ثلاث سور؟
البقرة والعمران والنساء،
البقرة وآل عمران والنساء. طيب قال وخمس، السيرة المائدة والأنعام
إلى براء
صح ولا لا؟ وبعدين قال وسبعة تعد تبدأ وتسعة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل، انتبهت؟ هذا ختمة كاملة، معناته كذا كان يحزب القرآن. طبعا هذا يا شباب يا مشايخ هذا بحسب اللي كان نزل إلى ذاك الوقت، واضح؟ بحسب اللي كان نزل على الرسول إلى ذاك الوقت، ها؟ لا هذا ما يعني هنا الآن قال ثلاثة نعدها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذه 8 أيام، ما هو أسبوع، 8 أيام، معناته كان الغالب أنهم يختمون القرآن في إيش؟ ثمانية أيام. عد ثلاثة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أيام، الغالب ان يختمون القران في 7 ايام. اي نعم دحين اقول خلاص. في حديث اخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم السبع الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور. أيوة
فضلت بالمفصل.
وفضلت بالمفصل. بالمفصل. أحد يقدر يقول لي إيش استلمح من هذا الحديث؟ هذا أنا أفردته برسالة مطبوعة محكمة. قوله وفضلت بالمفصل معناته سورة المفصل اختلف في بدايتها، قيل من الحجرات وقيل من سورة قاف إلى سورة الناس. المفصل هذا فيه من المعاني وفيه من الأمور ما لم يجتمع في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. ومن أراد معرفة أمور الرسول وأحوال الرسول الخاصة به مباشرة في المفصل، والنداءات التي جاءت خاصة موجهة للرسول أغلبها كلها فين؟ أغلبها في المفصل، نداءات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأوصاف خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالمفصل فيه أشياء ما هي موجودة في غيره في قوته، غير أنه جاءت يعني الآيات مختصرة قصيرة على يعني درجة عالية من طبعا العلماء علماء القرآن يقولوا في القرآن كله فصيح، لكن فيه فصيح وفيه يقول المفصل هذا أعلى الدرجات. وكانت في حوار وخطاب أهل مكة، كانت أغلبها في حوار وخطاب أهل مكة أهل اللغة صح، فكانت في حوارهم وخطابهم. وهذا أول ما نزل من القرآن الكريم، أول ما نزل من القرآن الكريم، واشتملت على قضايا كثيرة اختص بها المفصل عن سائر القرآن الكريم. ولذلك يعني ينبغي أن يكون المفصل محل عناية من طلاب العلم، لأن الرسول يقول فضلت بالمفصل، يعني يبغى يلفت نظرنا انتبهوا للمفصل، انتبهوا لمعانيه، انتبهوا لما فيه، انتبهوا لكذا، ترى فيه أشياء ليست في الآيات الأخرى وفي السور، فيه معاني يعني فضلت بها، فيها أمور فضلت بها. ولذلك قل هو الله أحد ثلث القرآن، هذه فين؟ في المفصل. ترى الفاتحة من المفصل، رجعت في الترتيب كذا، فاتحة من المفصل لأنها من القرآن المكي ونزلت زي كذا. إيش كمان؟ قل يا أيها الكافرون سورة البراءة، إنا أعطيناك الكوثر، المعوذات يقول كان يعوذ نفسه بالعوذة التي كان يعوذ بها إبراهيم أبناه، فلما نزلت المعوذات خص بها،
المسبحات
يعني تلاقي كل أشياء فيه. وإن شاء الله تشوفوا الجزء حقي ما أرسلت خلاص، نزلوا في الموقع، نزلوا شوفوا إن شاء الله، نزلوا في الموقع شوفوا، هذا جزء محكم في حديث فضلته بالمفصل. إذن هذا طريقة في التقسيم على غير الأجزاء، ترى على غير الأجزاء اللي احنا ماشيين عليها، هذه طريقة وتسمى جزء، وكل حزب يسمى جزء. لكن العلماء علماء القرآن رأوا تقسيمه أقسام متساوية، كل قسم يعني 10 ورقات، كل 10 ورقات 20 لوحة 20 وجه، فيصير هذا جزء القرآن كله جاب هذه الطريقة أجزاء متساوية. ما رأوا في هذا المعنى. مسألة، حديث عبد الله بن عمرو، انتبهوا للدلالة اللي فيه راح أبينها دحين، انتبهوا لها. يقول جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة. أنكر عليه الرسول هذا، قال له هذا غلط، ها قال له هذا ما يصح، قال له هذا قراءتك ما لك أجر فيها، لا إيش قال له؟ قال له إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل، فقرأ في شهر إلى آخر. لذلك العلماء لما جاءوا عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في 3، قالوا قراءة القرآن على نوعين، قراءة لتحصيل الأجر والثواب واغتنام الأوقات الفاضلة وقراءة للتدبر وللفهم وللتفكر. فمن أراد أن يقرأ في ثلاث وأقل من ثلاث صحت له هذه القراءة لنيل الأجر والثواب. لذلك ابن رجب ترى قرر أن الإنسان في رمضان يهتم بكثرة القراءة حتى يحصل الأجر في هذا الشهر الفضيل. يا شيخ لا يفقى من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يقول لك هذه ليست قراءة للفقه، هذه قراءة لإيش؟ للأجر. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة إلى عشر أمثاله إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هنا الحرف يعني الكلمة، واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى قضية أنه تكثير الحسنات. طيب أكثر عبادة مطلوبة في رمضان ولها مزية في رمضان وفي هذا الوقت الفضيل إيش هي؟ قراءة القرآن. ولذلك الاهتمام في رمضان بكثرة التلاوة، أكثر من التلاوة، أكثر من التلاوة. أختم في يومين في ثلاثة في أربعة ما يضرب، أختم، كثر الختمات، أختم. الرسول لم ينكر على عبد الله بن عمر وأبطل قراءته في يوم في ليلة. طبعا كلمة على الهامش، عبد الله بن عمر قرأ في ليلة ما كان نزل إلى ذاك الوقت، صح؟ خليه يدير بال. لكن لا، الرسول لم يبطل، لكن قال له أخشى عليك أن تمل، أخشى عليك أن تمل. فيصير كلامه بعد كده من باب الإيجاب ولا من باب الإرشاد؟ أفهمه، عشان تفهموا لما العلماء يتكلموا على حديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من، قالوا هذا ما يفيد تحريم القراءة في أقل من ثلاث. من فين جابوها؟ جابوها من زي دلالة حديث عبد الله ابن عمرو، وضحت هذه النقطة. لذلك في رمضان اغتنم كثرة القراءة لفضل الزمان، لفضل الزمان. هذا الزمان الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم سنى لنا قيامه، ها؟ قال من قام من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر. طبعا لما نقول قيام ترى ما كان حالهم زي حالنا، لما نقول قيام يعني قراءة، يعني قراءة، واضح؟ فأنت تفهم هذا الأمر معناته هذا الزمن قال أحيى الليلة كله، أحيى الليلة كله بإيش؟ قراءة وذكر، مو كله صلاة، ما زاد عن 11 ركعة، واضح؟ فإذا أنت تهتم في الزمن الفضيل من إكثار القراءة. إذا عندك أنت القراءة أنواع للقرآن، قراءة التدبر والتفهم، طلب المعاني، وقراءة تحصيل الأجر، بس بشرط ألا تخل بأدب القراءة، ألا تخل بأدب القراءة، وألا توصل نفسك إلى حد الملل. وأنا أقول لك إذا استمريت تقرأ، إذا استمريت تقرأ بإذن الله في هذا الشهر بإذن الله ما تمل هذا الشهر. الإنسان يعني طول السنة ما في إنه يسوي زي هذا الشهر، فهذا الشهر لا تترك القراءة فيه. مسألة عبد الله بن عمر يقول جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، قال فقال رسول الله إني أخشى أن يطول عليك، كأنه في شيء مطوي ما أنذكر، إيش هو؟ إما إن واحد جاء أخبر الرسول بشأن عبد الله بن عمر، أو عبد الله بن عمر جاء واستشار الرسول في اللي فعل، واضح؟ طيب مسألة قوله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأنت مل، أقول نعم، المسلم عليه أن يداري نفسك، ترى جسدك ونفسك مطيتك، إن تعبتها إن مليتها أنت الخسران. ولذلك الرسول يقول أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما إن الله قليل دائم خير من كثير منكم. أكلف نفسك من العمل ما تقدر، مو تقول أنا بدي أصلي الليل ويلا أنا بدي أقوم 11 ركعة وتمشي أسبوع بعدين تصير 7 ركعات أسبوع، بعدين تصير 5 ركعات أسبوع، بعدين تصير 3 ركعات أسبوع، ولا شيء. بطلنا. لا، أمشي خذ نفسك بالهوينة وربي يوفقك ويعينك ويسر أمرك. قليل دائم خير من كثير منقطع، وإن الله لا يمل حتى تمل. أكلفوا أنفسكم من العمل بما تطيقون. إذن ينبغي عليك أن تداري نفسك. شوف الرسول كيف أرشد عبد الله بن عمرو أن يداري، يقول أخشى عليك أن تمل. إذن أنت يا مسلم كمان داري نفسك، داري نفسك. ولذلك نوع في العبادات، حتى في شغف القراءة، وانت تقرأ الكتب وتحصل القراءة، لا تخلي القراءة بس في فن واحد، ولا تخلي القراءة بس في كتاب واحد. يعني كتاب في الحديث، كتاب في التفسير، كتاب في مثلا الآداب والأخلاق، كتاب أدب حطه جنبك تقرأ فيه، كتاب أدب تقرأ فيه وتطالع فيه، ما في مانع، على أساس أن القراءة تتنوع، لأنه القلوب يعني تمل. لما جاء حنظلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما بالنا إذا كنا عندك كان نرى الجنة والنار عيانا، وإذا خرجنا من عندك ألهتنا الأسواق، ألهتنا الأولاد والصفق بالأسواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة. الحديث المشتهر على الألسنة ما ثبت، لكن هذا معناه، وهو روح القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا ملت، إذا كلت ملت، أو نحو ذلك، صح ولا لا؟ فأنت تنتبه لنفسك وتداري نفسك وتداري قلبك وتداري روحك. هذا في قراءة القرآن الرسول يقول يخشى عليه المن، ففي كل شيء يخشى عليك المن، عشان كده التعدد الطيب، صح؟ طيب طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام مسألة، الرسول قال إن أخشى علي أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر، فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي. والله هذه الكلمة دعني أستمتع من قوتي وشبابي تبغى وقفة. فنشوفوا كيف هذا شاب عبد الله بن عمرو بن العاص، شاب صغير، الفرق بينه وبين أبوه 12 سنة، الفرق في العمر بينه وبين أبوه 12 سنة تقريبا، قال 11، أنا أتذكر 12، فرق سنة بيني وبينك شوف شو. يعني ما في فرق. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا قويا نشيطا، يقول دعني أستمتع بقوتي وشبابي. متعته في إيش؟ في قراءة القرآن، في عبادة، في طاعة. ولذلك يا شباب اغتنم شبابك قبل هرم، وقوتك قبل ضعفك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل يا شباب لا تضيعوا. ما هو كلام عبث، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إيش قال؟ شاب نشأ في طاعة الله. صارت متعة الطاعة، متعة انه يصلي، متعته انه يقرا قران، متعته انه يجلس يتعلم العلم، متعته انه يجلس في المسجد، متعته انه يحضر الدرس. هذه والله عجيب. الان يعني كانك لما تقول له قوم يا واد صلي، قوم اعمل كذا، قوم، كانك تقول له انقل حجاره. هذا يقول دعني استمتع من قوتي والشباب. متعته في ايش؟ فانه يقرا القران، يقرا القرآن لا إله إلا الله. مثلا قال فقراه في 10، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فقراه في 7، قال دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. لما كبر عبد الله بن عمرو، لما كبر عبد الله بن عمرو صار مواصل على ما اتفق فيه مع الرسول، ما يبغى يغير، يقول ليتني أخذت برخصة رسول الله. هو عليه رخصة، بس هو يعني يرى أنه ما غير ولا بدل، ما يريد أن يغير ولا يبدل عما تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير ندمان يقول ليتني أخذته، وهو يمكن يأخذ لكن ما يبغى يبدل، يخشى من مثل السوء اللي غيروا وبدلوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بركة أنك تمشي على ما يقول لك عليه الرسول، أو يقول لك عليه الرجل الكبير أو أبوك الكبير. أمشي زي ما قال لك، أمشي، أترك عقلك، أترك عقلك. لكن النهار كنا جالسين فجاءت مسكينة، كان عندنا قطعة كده تمرية اسمها تمرية عريكة بالتمر مقطعة، وقلت للولد خذ وصلتين واعطيها. قام الولد شال الصحن وراح يعطيها، يعني أنا أبوه. بعد ما راح وحطها قلت له ليش خالفتني؟ أنا ما حبيت يدها تجول في الصحن، أنت ما تدري إيش في يدها، وما حبيت أشوف الصحن بكام، أنت بدك تصير أكرم مني؟ أضارم في بعض. أسمع كلام الكبير أحسن لك. إيوه انتبه، ترى الكبير لما نتكلم ما كلامه لا ترميه كده، هو فاهم إيش بيقول لك، أنا فاهم إيش بقول لك، أنا بقول لك خد وصلتين وأعطيها، تقوم تشيل الصحن، إيش هذا؟ فهمتوا كيف الفكرة؟ لذلك أنا أقول لك البركة مع وأبوك وأمك كلموك، يا أخي مدام ما في معصية لا تخالفهم، ألغي عقلك وامشي معاهم، لا تسوي نفسك أنت أحسن منهم، ترى هم حاسبين الحسبة، هم شايفين بزورة وعيال وجالسين، وهذه جاي الكل يبغى، فأنت لما تعطيه هذه أفرض شارت الصحن بكامله، إيش خارجنا مع البزورة هذول؟ برضو شغل حضاري، لكن هو صح يسوي. طيب مسألة قوله لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، أقول هذا دليل على القراءة بالتدبر وبالتفقه لا تكون بأقل من ثلاث. مفهوم المخالفة أنه ممكن يقرأ في أقل من ثلاث لكن ما يحصل التدبر، هذا فنقول يصير هذه القراءة اللي هي من أجل إيش؟ تحصيل الأجر. مسألة قالت عائشة لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله حتى الصباح، أقول رحم الله إمران انتهى إلى ما علم. أقول هي لا تعلم هذا ولم تنفي، هي فقط نفت علمها، لكن إقرار الرسول لقراءة عبد الله بن عمرو بن عاص القرآن كله في ليلة وعدم إنكاره عليه وإبطاله هذا سنة، سنة إيش؟ تقريرية. نعم الباب الذي يلي. باقي شيء؟ ما في وقت؟ بس أيوة خلاص. عندكم أسئلة؟ الحين أنا الله يعينني أسامة رح يزعل مننا وأن أنا طولت وكثرت.
جزاك الله يضحك. السلام الله عليكم شيخنا، هذا يقول هل يجوز للإمام صلاة النافلة محل الصلاة المكتوبة؟
السنة أن الإنسان إذا صلى الفرض في محل أن يغير محله لصلاة النافلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى أن يصل الإنسان صلاة بالصلاة، يقول حتى يتكلم أو يتحرك. نعم.
هذا يقول أنه طالب جامعي يستعمل برامج الكمبيوتر المهكرة لأن سعرها باهظ الثمن،
أن يسأل ما حكم؟ الذي يظهر والله أعلم أن استعمال النسخ المفتوحة أو الكتب البي دي إف إذا لم يكن هذا للتجارة وللبيع وللشراء وطلب الربح الظاهر أن هذا الأمر مسموح به، خاصة وإني سألت أهل الاختصاص قالوا لا يفتح برنامج ولا يعني يكون بمزايا النسخة الأصلية، فهي مجرد نسخة للاستعمال، فأرجو أن يكون في هذا إن شاء الله يعني فرج من هذا الباب. وأنا صاحب كتب لا أمنع أي واحد يصور من كتابي لكن مو للبيع والشراء، ما أرى أنه هذا يتعارض، ما في مشكلة، المشكلة من يجي واحد يأخذ الكتاب ويصور ويبيعه ويتكسب من وراه وأنا صاحبه ويتركني، هذه المشكلة. لذلك نحن نقول هذه البرامج وغيرها الظاهر والله أعلم أن الاستفادة منها يعني لا حرج فيه، إلا إذا كان التهكير إلى درجة أنه يفك لك البرنامج كامل بكل خصائص بكل مزايا، هنا تأتي وقفة قليلة أنه أحسن لك روح شوف لك نسخة ولو بسعر يعني معقول من أنك تستعملها وهي يعني أهلها ما يريدون أن تستعملها بدون ترخيص منه، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم، يقول إنهم شباب يعملون في شركة والمشغل يمنعهم من المغادرة لصلاة الجمعة وجهز لهم مصلى داخل العمل وطالبهم بصلاة الجمعة فيه علما بأن أقرب مسجد يبعد 4 كيلومترات ولا يسمعون الأذان، فما حكم صلاة الجمعة في العمل في هذه الحالة؟
صلاة الجمعة في العمل في هذه الحالة يعني الذي يظهر أنها غير مشروع، مشروع نذهب إلى المسجد، ولكن إذا كان هذا الذي يستطيعونه فقط ولا يملكون تغيير ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم حتى يفرجها الله لكم وتنتقلوا إلى عمل آخر تستطيع أن تصلوا فيه الجمعة مع جماعة المسلمين. هذا إذا تحققت شروط الجمعة الأخرى، من توفر العدد، من وجود خطيب يخطب فيكم، من يعني الأمور المطلوبة في أداء الجمعة، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم ذهاب المرأة مع صديقاتها؟
انتبهت لكلامي، احنا نقول إذا لم يتيسر لك إلا ذلك. في بعض الناس يسمعوا الكلام ويقلبوه، يخلوا كأني أنا أقول زين ما نقول أكل الميتة حرام، إلا عند الحاجة والضرورة، إن الإنسان يخشى أن يموت فله أن يأكل بقدر ما يدفع به ضرر الموت. بيجي هذا يقول أكل الميتة حلال عند الحاجة والضرورة، أي هذه عبارة صحيحة؟ هذه عبارة غلط. زهنا يجي يقول صلاة الجمعة في المصنع جائزة، الشيخ يقول أنا ما قلت، أنا قلت مدام أنت ما تجد إلا هذا العمل وما تقدر إلا دحين إلا بهذه الصورة، فالرسول يقول إذا أمرتكم ما مرفاتوا منه، خاصة أن المسجد يبعد 4 كيلو مترات، وإذا تحققت شروط الجمعة كذا. لا خلاص هم الآن يقدروا يصلوا جمعة، زي الناس اللي يكونوا برا ما قدروا يقيموا الجمعة في المسجد وكذا، فيقيموه ولو في الحدائق ولو في كذا. نعم. لا هذا غالبا يعني صلاة جمعة فين هذه؟
خارج المدينة. خارج المدينة.
يقول أطراف المدينة. أيوة ما في مشكلة.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول ما حكم ذهاب المرأة مع صديقاتها إلى مطعم أو مقهى ليس فيه اختلاط؟
لا حرج في ذلك إذا كان ما في اختلاط، لكنه ما هو من المروءة. الله عز وجل ذكر أن المرأة تكون في بيتها ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فالمرأة مكانها ومحلها والأستر لها أن تبتعد عن مثل هذه الأماكن حتى وإن لم يكن فيها اختلاط، يعني تكون في بيتها مع أولادها مع زوجها، هذا أرفق بأمرها وهو الأحسن لها وأبعد لها عن الشبهة وأبعد لها عن رفقة السوء، فما تخرج إلى هذه الأماكن. لكن إن خرجت أحيانا إن شاء الله ما في بأس، بهذا الشرط أنه ما في خلطة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول مقاول يشتري الأرض من صاحبها على أن يكون له أجرة شقتين بعد بنائها، كما أنه يقبض المال من الزبائن أجرة الشقق قبل بناء العمارة على أن يستلموها بعد البناء، فما حكم ذلك؟
أجرة البناء ولا أجرة إيه؟ أجرة التأجير؟
أجرة التأجير.
ها؟
أجرة الشقق نفسها
يعني إيجار؟
يأخذها قبل ما يبني العمارة
ولا يشاركوا في العمارة يصير البيت لهم؟ ما تصور يدفع إيجار الشقق؟
شراء العظم.
أيوة شراء العظم. شوف إذا كان يعني هذا الإنسان، أول شيء نبدأ المسألة الأولى، العقد عقد مقاولة وأدخل فيه شرط آخر خارج عنه، هذا الشرط ما يسوق. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد هذا لا ترابط له بعده، فليك تشرط علي إلا أجرك، واضح؟ هذا من هنا. أما من جهة أخذك فلوس من الناس اللي يبغوا الشقق، فإذا كان تأخذ على سبيل أنه مشاركة يصير هذا الشقق دي يصير ملكهم، هذا له نظر، وإذا كان هذا إيجار هذا ما يصح، فين المنفعة؟ ما حصلت المنفعة، فالعقد يعني فيه خلل والله أعلم.
زكري.